زاد للإعلام تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات. ونحن ننتقل من ربع شهرنا إلى ثلثه، وقد مضى ما مضى، نسأل الله القبول. وقد تحدثنا سابقا عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ونختم حديثنا في هذه الحلقة عن كلامه، فكان يستعمل الألفاظ الطيبة اللطيفة التي لا تؤذي، ويتجنب اللفظ الذي يكرهه السامع والمنادى والمعني ولو كان صحيحا، ويستبدل بذلك، يأتي بلفظ مقبول طيب. فمن ذلك ما جاء عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقوا بنا إلى البصير الذي في بني واقف نعوده. وكان رجلا أعمى، فالنبي عليه الصلاة والسلام غير كلمة أعمى وأتى بكلمة بصير. انطلقوا بنا إلى البصير الذي في بني واقف نعوده. والحديث رواه ابن السني والبيهقي وصححه الألباني. وبنو واقف هم حي من الأنصار، وهذا الكلام من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الحسنة، كان يختار الألفاظ الطيبة في النداء، كما في حديث أنس بن مالك قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني. رواه مسلم. وفي هذا جواز أن يقول الإنسان لولد غيره: يا بني، ما دام هو في سن أبيه فلا بأس أن يقول لولد غيره: يا بني أو يا ولدي ونحو ذلك، وهذا من التلطف والشفقة، كما أنك تقول لمن هو في مثل سنك: يا أخي، وليس هو أخا في النسب. وكذا ينادي المسلم من كان في عمر أبيه: يا أبتاه أو يا عماه ونحو ذلك. وورقة بن نوفل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ صف لي الذي جاءك، ماذا حدث معك في الغار؟ والحديث في البخاري ومسلم. ومن أدب النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه التسبيح عند التعجب، كما جاء عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ذات ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن. رواه البخاري. وكما في تعجبه من قول أبي هريرة: سبحان الله يا أبا هر، إن المسلم لا ينجس. رواه البخاري ومسلم. وذلك لما قال أبو هريرة: كرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: سبحان الله، وهل أنزل الله من داء في الأرض إلا جعل له شفاء. رواه أحمد، وهو حديث صحيح. ولما أخذت امرأة مسلمة أسيرة واستطاعت أن تهرب وتركب ناقة وتفر عليها، فنذرت إن نجاها الله عليها أن تنحرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، بئس ما جزتها، بئس ما جزتها، نذرت لله، إن نجاها الله عليها لتنحرنها. لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد. رواه مسلم. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يكبر إذا سمع ما يعجبه أو سمع بالخبر الذي يؤكد الحق ويشهد للنبوة. فجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني غزوة، فقال لرجل ممن يدعي الإسلام يقاتل مع المسلمين: هذا من أهل النار. فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالا شديدا مع المسلمين فأصابته جراحة، فقيل يا رسول الله إن الذي قلت له إنه من أهل النار فإنه قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى النار، فكاد بعض الناس أن يرتاب، فبينما هم على ذلك إذ قيل إنه لم يمت ولكن به جراحا شديدا، فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه انتحر، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله، ثم أمر بلالا فنادى بالناس إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، رواه البخاري ومسلم. طيب مثال آخر، النبي عليه الصلاة والسلام كبر فيه لما سمع ما يعجبه، متى؟ في خيبر، لما وصل خيبر ورأى اليهود يخرجون بمساحيهم كبر وقال الله أكبر الله أكبر، خربت خيبر، متفق عليه. هذا تفاؤلا بفتح خيبر، وفعلا حصل، ومن سمته وأدبه في كلامه مراعاة مشاعر الناس ومراعاة النعسان، مراعاة النائم، فإذا سلم على إذا دخل وسلم يراعي النائمين. فقال المقداد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أو دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم تسليمة يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم، رواه أحمد ومسلم. قال ابن الجوزي وهذا من أحسن الأدب لأنه يسمع المنتبه ولا يزعج النائم، يسمع المنتبه ولا يزعج النائم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعين بالوسائل التوضيحية عند كلامه، فمثلا مرة من المرات خط خطا مربعا وخط خطا في الوسط خارجا منه وخط خطوطا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، وقال هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، يعني الأمل أطول من العمر من الأجل، واحد يأمل يعيش 1000 سنة 2000، يعمل أعمال كثيرة ويفعل ويفعل، لكن الأجل أسرع من الأمل. وهذه الخطوط الصغار الأعراض، حادث، مرض، قتل، قال فإن أخطأه هذا نهشه هذا وإن أخطأه هذا نهشه هذا، رواه البخاري. وكذلك روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، رواه أحمد وهو حديث حسن. وكان يستعمل في كلامه الأمثال كثيرا، فيقول مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار الهوام هذه طيارة يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبنه فيتقحمن فيها، رواه مسلم. فضرب مثلا يقول أنا أحجزكم عن النار وبعضكم يصر أن يقع فيها، وقال مثل القلب مثل الريشة تقلبها الرياح بفلات من الأرض، وقال مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت، ويستخدم التشبيهات فيقول إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب يبلى، ولذلك قال فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. كان عليه الصلاة والسلام يستعمل إشارات اليد، يستعمل أحيانا من أعضاء الجسد ما يبين به أشياء، فمثلا في حديث إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا شبك بين أصابعه، رواه البخاري. ولما قال بعثت أنا والساعة كهاتين قرن بين السبابة والوسطى، وكذلك في حديث كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة، وأشار بالسبابة والوسطى، ما معنى له أو لغيره؟ من يعرف؟ يقول كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة، ما معنى كافل اليتيم له أو لغيره؟ أيوة، سواء كان اليتيم من أقاربه أو ليس من أقاربه، يعني كافل اليتيم له، يعني مثلا ابن أخيه مثلا صار يتيما، أو لغيره كفل واحد من بلد آخر، قبيلة أخرى، قوم آخرين، فسواء هذا أو هذا الأجر ثابت. وما هي الكفالة؟ كفالة اليتيم أن تربيه معك في بيتك، هذه الكفالة. الإنفاق على اليتيم يؤجر عليه بلا شك، لكن ليس مثل الكفالة في الأجر. كفالة تجعله مع أولادك واحد منهم في بيتك تربى، لأن اليتيم ما يحتاج فقط نقود ولا بس ملابس، ما هو أهم التربية، التعليم، التزكية، هذه التنشئة هي الأهم. وهذا اليتيم فقد الأب المربي، يحتاج إلى مربي. كذلك في سند معنوي لليتيم مهم، سند معنوي، فلذلك الأيتام أو مجهولي الأبوين أو الأب في دار الحضانة هم يعيشون وضع نفسي صعب جدا، يعني ما له انتماء، ما يعرف، لا يعرف من أين هو، ممن هو، من أبوه، من. فاليتيم إذا نشأ في عائلة هو هذا الدعم النفسي والمعنوي يحتاج جدا، وهذا لا يقدر بمال، لا يقدر بمال. ولذلك إذا أخذ رضيعا يتيما ترضعه امرأته ليكون محرما على بناته، فيكون عيشه في البيت بشكل طبيعي. وإذا لم تكن الزوجة ترضع فترضعه مثلا أخت الزوج، أخت الزوجة، ليكون أيضا له علاقة ببعض الأهل. والنبي صلى الله عليه وسلم مرة لما قال جوابا على سؤال ما أخوف ما تخاف علي، أخذ بلسان نفسه ثم قال هذا، تسألني أخوف ما أخاف عليك؟ هذا. ومرة أشار إلى قلبه، مثل حديث التقوى هاهنا، أشار إلى قلبه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يشبه الصورة التي يريد توصيلها للناس أحيانا بصورة متحركة، فمثلا قال في حديث مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة، رواه مسلم. فأنت لما تسمع الكلام كأنك ترى قطيعين من الغنم وبينهما شاة، مرة تمشي مع هذا القطيع ومرة تمشي مع هذا القطيع، مرة تمشي مع هذا القطيع، مرة تمشي مع هذا القطيع، هذا تمثيل المنافق، مرة مع الكفار، مرة مع المسلمين، مرة مع الكفار، مرة مع المسلمين. وفي بعض الناس مرة مع أهل الإيمان والدين، ومرة مع أهل الفسوق والعصيان، مرة مع شلة السوء، مرة مع الصحبة الطيبة. قال مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة، هذه الشخصية أو هذه الشخصية التائهة الحائرة التي ضرب لها هذا المثل. أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل في كلامه الألغاز من باب إثارة تفكير، لفت الانتباه وتحريك الأذهان، فقال مرة عليه الصلاة والسلام: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، قال عبد الله يعني بن عمر: ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت، في المجلس ناس أكبر مني. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة. رواه البخاري ومسلم. فالإلغاز هذا أسلوب تربوي يرسخ المعلومة وينشط الذهن ويطرد الملل. ولذلك ما سألنا مرة: إن التراب بدل الماء في العبادات، يعني في الطهارة التراب بدل الماء، فمتى يكون الماء بدل التراب؟ يعني عادة نحن نبحث عن ماء للطهارة، إذا ما وجدنا نستعمل التراب. متى نبحث عن تراب وإذا ما وجدنا نستعمل الماء؟ نبحث عن تراب وما وجدنا نستعمل الماء. لا، الكلب تجمع بينهما، إذا كان أو إذا مات ميت في سفينة في البحر فلم توجد جزيرة قريبة ولا ساحل قريب وخشوا عليه من التغير، تعفن، ماذا يفعلون؟ يبحثون عن تراب ما في، فيثقلونه وينزلونه في الماء، يكون قاع البحر قبره. وقال بعض العلماء: يجعل بين طبقين، يجعل بين طبقين، واحد أسفل واحد غطى، حتى ما تنهشه الطير والدواب، ثم لعل الموج يدفع به إلى شاطئ فيجده مسلم فيدفنه. هذان قولان لأهل العلم. وقيل: إذا غلب على الظن وجود شاطئ يمكن أن تتجه إليه الأمواج، استعملنا الطريقة الثانية. وإذا غلب على الظن أنه لا الأمواج لا توصل إلى شاطئ، استعملنا الطريقة الأولى. ها، واحدة أخرى. طيب، صلاة من الصلوات الخمس يسقط وجوبها في الجماعة في البلد دون سفر ولا مطر ولا حرج. صلاة من الصلوات الخمس يسقط وجوبها في جماعة. الآن صلاة الجماعة واجبة، واركعوا مع الراكعين، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، صلاة الجماعة واجبة. هناك صلاة من الصلوات الخمس في حال معينة يسقط وجوب الجماعة فيها، ما تروح للمسجد ولا تصليها في المسجد بدون مرض ولا سفر ولا خوف ولا عدو ولا طين ولا دحض ولا زلق ولا أعاصير ولا ثلوج. صلاة الظهر لمن صلى العيد يوم الجمعة، فالذي صلى العيد يوم الجمعة لا يجب عليه صلاة الجمعة، إذا صلى أحسن، وإذا ما صلى يصلي الظهر. لكن أين يصلي الظهر؟ في بيته. ما تفتح المساجد لصلاة الظهر يوم الجمعة إذا وافق عيدا، فتسقط صلاة الظهر جماعة في المساجد في هذه الحالة. هذه تسمى إيش؟ تسمى الألغاز الفقهية. الألغاز الفقهية تحرك الذهن جيدة، وتجيء فيها بعض المؤلفات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم في كلامه القصص المفيد، فقص على أصحابه قصصا من قصص السابقين وغيرهم، كقصة جريج العابد وقصة أصحاب الغار وقاتل مئة نفس وقصة المتكلم في المهد و وقصة الحديقة والسحابة وقصة جرة الذهب التي وجدت في أرض اشتراها شخص من آخر وقصة الأبرص والأقرع والأعمى وهكذا. ومن ذلك ما جاء عن أبي موسى رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا فأكرمه. الأعرابي أكرم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له: ائتنا، يعني يا أعرابي أنت يعني بدورك مر علينا زورنا في المدينة. فأتاه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكافئ إحسانا بأحسن منه، فأصر النبي صلى الله عليه وسلم على مكافأة الأعرابي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعرابي لما جاءه: سل حاجتك. قال: ناقة نركبها وأعنز يحلبها أهلي. شوف الطلب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟ قالوا: يا رسول الله، وما عجوز بني إسرائيل؟ قال: إن موسى لما سار ببني إسرائيل من مصر ضلوا الطريق، فقالوا: ما هذا؟ فقال علماؤهم: إن يوسف عليه السلام لما حضره الموت أخذ علينا موثقا من الله ألا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا. والمقصود جسد يوسف، لأن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. قال: فمن يعلم موضع قبره؟ من السائل؟ موسى يسأل من؟ علماء بني إسرائيل الذين معه. لما تاهك عن الطريق قال: ما هذا؟ فقالوا له: فيه قضية قديمة، يوسف لما حضره الموت أخذ علينا موثقا من الله ألا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا. قال موسى: فمن يعلم موضع قبره؟ قالوا: عجوز من بني إسرائيل. فبعث إليها فأتته فقال: دليني على قبر يوسف. موسى يسأل عن قبر أخيه النبي يوسف. قالت: حتى تعطيني حكمي، ما أدلك إلا بشرط. قال: وما حكمك؟ قالت: أكون معك في الجنة. فكره أن يعطيها ذلك، يعني دخول الجنة إلى الله، دخول الجنة هذا الشرط. فأوحى الله تعالى إليه أن أعطها حكمها، فانطلقت بهم إلى بحيرة وقالت: أنضبوا هذا الماء، انزحوه. فنضبوه، فقالت: احتفروا، فاحتفروا فاستخرجوا عظام يوسف عليه السلام، يعني جسد يوسف، فلما أقلوها إلى الأرض إذا الطريق مثل ضوء النهار. رجع الطريق واضحا مرة أخرى. حديث رواه أبو يعلى وابن حبان وصححه الألباني. فسبب الضلال الذي حصل عن الطريق أن رغبة يوسف ما حققوها، فموسى سأل: ليش ضيعنا الطريق؟ قالوا: لأنه فيه شرط نبي شرطوا علينا وما وفينا له به. قال: إن قبري ما يكون في مصر، يكون في الشام في الأرض المقدسة، وما وفينا له. فموسى لما سأل العجوز واستخرج الجسد وذهبوا به، أول ما خرج الجسد على الأرض انكشف الطريق مثل ضوء النهار. لكن لماذا أورد النبي صلى الله عليه وسلم محمد هذه القصة؟ لماذا؟ أيوه، يقول الأعرابي بدل ما تطلب عنز وإبل ما سألت، عرفت تطلع مثل عجوز بني إسرائيل، أسألك ماذا تريد؟ على طول بعير وعنز. فآثرت عجوز بني إسرائيل الآخرة وأبت إلا أن تطلب الجنة. الذي يعطي ليأخذ أكثر يجوز للإنسان أن يرد عطيته، يعني الأصل أن عطية المسلم تقبل، لكن إذا أنت شعرت أنه هذا ما يعطيك إلا ليأخذ أكثر. ولا تمن تستكثر. طيب، كان عليه الصلاة والسلام يستعمل التورية أحيانا في كلامه إذا احتاج إلى ذلك. والتورية أن يتكلم المتكلم بلفظ يحتمل معنيين، أحدهما قريب والآخر بعيد. السامع يفهم المعنى القريب والمتكلم يقصد المعنى البعيد. فقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل في غزوة ممن أنتم، قال عليه الصلاة والسلام نحن من ماء، ثم انصرف. قال الشيخ ما من ماء؟ يعني ماء العراق، ماء الشام، ماء اليمن، أنت من أي ماء؟ ماء عند العرب تعني الإقليم أو المنطقة. النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يخبر، لأنه كان في غزوة بدر على ما روى ابن إسحاق في هذه القصة، وخشي من تسرب الخبر لقريش، ولذلك ما قال للأعرابي، ما قال نحن من ماء. سأله قال من أين أنتم؟ قال نحن من ماء، ومشى. الأعرابي فهم ماء يعني ماء العراق، ماء اليمن، ماء الشام، ماء في ماء إيش. والنبي عليه الصلاة والسلام قال نحن من ماء، يعني وجعلنا من الماء كل شيء حي. طيب، والله خلق كل دابة من ماء. أما الأعراب يقصدون كلمة ماء القبيلة، لأن عادة تنزل على بئر عين، فيقولون ماء بني فلان، ماء بني فلان. وكذلك لما كان هو وأبو بكر مهاجرين من مكة إلى المدينة، كان أبو بكر يعرف والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف. خارج مكة شكله غير معروف. الصديق كان له جولات وكان يذهب إلى الشام في التجارة كثيرا، فكانوا يقولون يا أبا بكر من هذا الغلام بين يديك؟ فيقول هاد يهديني السبيل، فيظنونه يعني يدل على الطريق، دلال يدله على الطريق، وهو يقصد هاد يهديني السبيل يعني سبيل الحق. استعمل النبي عليه الصلاة والسلام التورية في الغزو حتى لا تعرف جهته فتفقد الغزو عنصر المفاجأة. التورية قد تكون بالكلام وقد تكون بالإشارة، فيقول مثلا ما رأيته، ورأيته في اللغة تحتمل الرؤية المشاهدة وتحتمل رؤية رأى، ما رأيته ما قطعت رئته، رأيته قطعت رئته، هذا معنى بعيد يقصده المتكلم، لكن صحيح في اللغة، صحيح في اللغة. كما لو سأل أحرجه بسؤال فقال لا أذكر، وذاك يفهم يعني لا أتذكر، وهذا يقصد لا أذكر من الذكر، يعني أمتنع، كأنه يقول أمتنع على الإجابة. وجاء رجل من السلطان إلى الإمام أحمد في درس العلم وعنده المروذي، المروذي من أنجب تلاميذ أحمد، ولم يرد أحمد أن يفارق المروذي المجلس، فقال رسول السلطان أين المروذي؟ هل المروذي عندك؟ هل المروذي هنا؟ فقال أحمد ليس المروذي هنا، وما يفعل المروذي هنا؟ أحمد لكن ما ينظر إليها، يقول ليس المروذي هنا، ما يفعل المروذي هنا؟ لكن هذه التورية لا تكون إلا عند الحاجة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض أحيانا ولا يصرح إذا لم يكن هناك مصلحة من التصريح، يقول ما بال أقوام يريد الستر على المخالف، ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم، ما بال العامل نبعثه فيأتي فيقول هذا لك وهذا لي ونحو ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يصرح بأسمائهم حتى لا يحصل التشهير بصاحب الفعل، لأن المقصود أخذ العبرة وليس التشهير. كان عليه الصلاة والسلام كان يتخلل كلامه عليه الصلاة والسلام شيء من المزاح الطريف أحيانا، ويقول إني لأمزح ولا أقول إلا حقا. ولما جاءه رجل فقال يا رسول الله احملني، قال إنا حاملك على ولد ناقة. قال وما أصنع بولد ناقة؟ ولد ناقة ما يشيلني. فقال عليه الصلاة والسلام وهل تلد الإبل إلا النوق؟ يعني أكبر جمل في العالم هو أصلا ولد ناقة. وكذلك في قصة العجوز المعروفة، وكان عليه الصلاة والسلام ربما سار بكلامه بعض الناس دون بعض، كما حصل أنه دعا ابنته فاطمة فسارها فبكت ثم سارها فضحكت، فسألتها عائشة فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما مات عليه الصلاة والسلام عائشة ما نسيت الموضوع، سألت فاطمة ما الذي قال لك وبكيت وما الذي قال لك وضحكت؟ قالت إنه سارني أولا فأخبرني أنه راحل إلى ربه، ثم سارني فأخبرني أني أول من يتبعه من أهله، فبكت في الأولى وضحكت في الثانية. وفي رواية أنها ضحكت لما قال أما ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين. وهذا منه عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان المسارة لفوائد وحكمة، فهو أبلغ الناطقين وأفصح خلق الله وأعذبهم كلاما وأسرعهم أداء وأحلاهم منطقا. كان كلامه يأخذ بمجامع القلوب ويسبي الأرواح، وكان إذا تكلم بكلام مفصل تكلم بكلام مفصل مبين يعده العاد لو أراد، ليس بهذ لا يحفظ ولا منقطع تخلله السكتات التي تثير السآمة، بل كان هديه أكمل الهدي، إن صمت فعليه الوقار وإن تكلم علاه البهاء، أجمل الناس وأحلاهم منطقة، كلامه لا هذر ولا نزر، كأن منطقه خرزات متتابعة في الجمال والجلال. لم يسمع الناس كلاما قط أعم نفعا ولا أصدق لفظا ولا أعدل وزنا ولا أجمل مذهبا ولا أكرم مطلبا ولا أحسن موقعا ولا أسهل مخرجا ولا أفصح معنى من كلامه عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يجعلنا من أهل سنته، وأن يميتنا على طريقته، وأن يوردنا حوضه، ويرزقنا شفاعته، ويلحقنا به في جنات النعيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.